بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوى بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب ذكر الحجام،
يعني ما حكم هذه الصناعة، أي من الصناعات الجائزة أو من الصناعات المنهية عنها. ظاهر الأمر أن هذه الصناعة تعد من الصناعات الخسيسة التي يمارسها من يمارسها، لكنها لما كان المجتمع والناس في حاجة إليها رخص في استعمالها وتعد من الصناعات الجائزة، لكن لو تكسب الإنسان بغيرها من الصناعات يكون أكمل، وإنما أورد الإمام البخاري هذه الترجمة وساق فيها من الأحاديث التي تبيح التكسب الحجامة، كأنه يشير إلى أن ما جاء من روايات ومن أحاديث تكره الحجامة، ولعلها ليست على شرطي، فلهذا أورد من الحديث التي على شرطه والتي تدل على حل هذا الكسب وهذه الصناعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها وعملت له وأعطى الحاجم أجرة له وكلم مواليه بأن يخففوا عليه من خراجها، كل هذا مشعر بجواز التكسب من هذه الصناعة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهو أحد الصحابة رضوان الله عليهم وإن كان هو من الموالي. نعم.
قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر،
هذا مقابل الحجامة أجرة له،
فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه.
نعم، لأنهم كانوا فرضوا عليه خراجا مقابل تركه العمل والتكسب بالحجامة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه.
كونه أعطاه دليل على حله أجر هذه الأجرة التي دفع مقابل الحجامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب ذكر الحجام. قال ابن المنير: ليست هذه الترجمة تصويبا لصنعة الحجامة،
يعني ليست هي من باب الحث على التكسب بهذا العمل وبهذا وبهذه الصنعة. نعم.
قال: فإنه قد ورد فيها حديث يخصها،
يعني كما جاء إن ثمن الحجام خبيث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإن كان الحجام لا يظلم أجره فالنهي على الصانع لا على المستعمل، والفرق بينهما ضرورة المحتجم إلى الحجامة،
لأنها تشفيه من المرض وتدفع عنه غائلة المرض، ولهذا هو يبحث عنها ويطلبها. نعم
أحسن الله.
فكانت في حقه أمرا مطلوبا وجائزا ومندوبا إليه ومرخصا له. نعم
أحسن الله إليكم. قال: والفرق بينهما ضرورة المحتجم إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجام لكثرة الصنائع سواها.
الحجام يمكنه أن يبحث عن أسلوب يتكسب به غير الحجامة من الصناعات المباحة. نعم.
قال: قلت: إن أراد بالتصويب التحسين والندب إليها فهو كما قال، وإن أراد التجويز فلا، فإنه يسوغ للمستعمل تعاطيها للضرورة.
نعم.
ومن لازم تعاطيها للمستعمل تعاطي الصانع لها، فلا فرق إلا
هو الذي يقوم بأدائها وهو الصانع، أما المستعمل فهو محتاج إليها، ولو لم يوجد في المجتمع من يقوم بها لتضرر كثير ممن يحتاج إليها. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ومن لازم تعاطيها للمستعمل تعاطي الصانع لها، فلا فرق إلا بما أشرت إليه.
يعني من كونها ليست من مطايب الكسب، لكنها مما يجوز التكسب منه. نعم
أحسن الله إليكم. قال: إذ لا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة ألا تشرع، فالكساح أسوأ حالا من الحجام.
ولو الكساح هذه صناعة أخرى وهي أسوأ حالا من الحجام، وبين أن الكساحة المراد به من يغسل الثياب وينظفها ويزيل ما عليها من الأوساخ، سواء كانت قذرة أو نجسة، فممارستها فيها دناءة، والتكسب بها فيها دناءة في الكسب. ولو قارنا بين الحجام والكساح لوجدنا الكساحة أسوأ حالا من الحجام، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال: إذ لا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة ألا تشرع، فالكساح أسوأ حالا من الحجام، ولو تواطأ الناس على تركه لأضر ذلك بهم.
نعم، لأنه يضر بكثير ممن لا يستطيع دفع هذه القاذورات من ثيابه. نعم.
قال: وسيأتي الكلام على كسب الحجام في كتاب الإجارة، ويأتي الكلام هناك عن حديثي الباب عن أنس وابن عباس إن شاء الله تعالى،
التي أشار فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه أجرته ويصاع من تمر، وكلم مواليه أن يخففوا عليه من الخراج. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء.
هل يسوغ ذلك أو لا؟ والظاهر أن هذا أيضا مما يجوز، أن يتاجر الإنسان في الثياب والملابس وإن كان يكره له لبسها، لأنه يمكنه أن يصرفها دون أن يلبسها ودون أن يبيعها على من يكره عليه لبسها، فهي من التجارة العامة. والإمام البخاري رحمه الله ترجم بهذا الحديث بهذا الباب، أو ترجم هذه الترجمة ليبين أنه تجوز التجارة وإن كره لبس الثياب التي يتاجر فيها صاحبها. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر ابن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء.
حلة سيراء، نعم،
قال
نوع من أنواع الحرير.
قال: فرآها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها،
يعني تستمتع بها إما بيعا وإما معاوضة بغيرها من السلع وإما إهداء وصلة رحم، كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه، حيث إنه أرسلها إلى أخ له مشرك في مكة هدية، لأن يكره ويمنع بل يحرم لبس الحرير بالنسبة للرجال، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليه. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير.
ومعنى النمرقة يعني كساء وثوب يعلق يستر به النوافذ والأبواب، أو أنه يفرش في الأرض ليكون بمثابة البساط. نعم،
أحسن الله إليه. أشبه بالستائر في يومنا،
منها الستائر أو الفرش التي في الأرض. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل،
لأنها علقتها على أنها من الستر أو الستائر، فلما أراد النبي دخول البيت رآها معلقة فكره دخول البيت لما فيها من التصاوير، وبين أن هذه التصاوير التي صورت بها هذه النمارق تمنع من دخول الملائكة البيت، وأنها من ما أوعد الله الناس حيث إنهم إن اتخذوها الله يوم القيامة يفرض عليهم أن ينفخوا الروح في هذه التفاصيل في هذه التصاوير وهم غير قادرين على ذلك. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم منع من تعليق هذه التصاوير ومن تعليق هذه النورقات، لكن لما اتخذتها أم المؤمنين بسطا وفرشا تنتهك وتنتهك وتوطأ، رضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلفتم أو ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
فبين لها موجبين تؤدي إلى منع استخدام النمارق والصور، أما في الدنيا فتمنع من دخول الملائكة، وأما في الآخرة فيلقى الإنسان ربه فيأمره أن ينفخ فيها الروح في صورها الروح وليس بقادر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، أي إذا كان مما ينتفع به غير من كره له لبسه، أما ما لا منفعة فيه شرعية فلا يجوز بيعه أصلا على الراجح من أقوال العلماء،
كما أشار إلى ذلك ما وجه به من فعل عائشة رضي الله عنها حيث عتب عليها شراء هذه النمرقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وذكر فيه حديثين، أحدهما حديث ابن عمر في قصة عمر في حلة عطارد، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها. وسيأتي في اللباس من وجه آخر بلفظ إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو لتكسوها، وهو واضح فيما ترجم له هنا من جواز بيع ما يكره لبسه للرجال،
لأنها من السيرة ولأنها من الحرير. نعم. ومحرم لبسه على الرجال كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حيث ارتقى على المنبر وأخذ بيده قطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال: يا أيها الناس، إن الله حرم هذان، يعني الحرير والذهب، على ذكور أمتي، حل لإناثها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: والتجارة وإن كانت أخص من البيع لكنها جزءه المستلزمة له،
لكنها
جزءه،
لأن التجارة جزء من البيع. نعم،
لكنها جزءه المستلزمة له. وأما ما يكره لبسه للنساء فبالقياس عليه، أو المراد بالكراهة في الترجمة ما هو أعم من التحريم والتنزيه، فيدخل فيه الرجال والنساء، فعرف بهذا جواب ما اعترض به الإسماعيلي من أن حديث ابن عمر لا يطابق الترجمة حيث ذكر فيها النساء. قال: الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في قصة النمرقة المصورة، وسيأتي الكلام عليه وعلى الذي قبله مستوفا في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. قال: ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يفسخ البيع في النمرقة، وسيأتي أن في بعض طرق الحديث المذكور أنه صلى الله عليه وسلم توكأ عليها بعد ذلك،
يعني أهانها بأن كان يجلس عليها ويتكئ عليها ويتوسدها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والثوب الذي فيه الصورة يشترك في المنع منه الرجال والنساء، فهو مطابق للترجمة من هذه الحيثية، بخلاف ما اعترض به الإسماعيلي. وقال ابن المنير: في الترجمة إشعار بحمل قوله: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، على العموم حتى يشترك في ذلك الرجال والنساء، لكن الحق أن ذلك خاص بالرجال، وإنما الذي يشترك فيه الرجال والنساء المنع من النمرقة،
يعني اللباس الذي فيه تصاوير. نعم.
قال: وحاصله أن حديث ابن عمر يدل على بعض الترجمة، وحديث عائشة يدل على جميعها. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب صاحب السلعة أحق بالسوم،
يعني تحديد القيمة، فالذي يحدد قيمة السلعة هو صاحبها دون المشتري، فإن أعجبه يعني المشتري السوم القيمة التي حددها البائع كان ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم.
عندما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم، وعندما بركت ناقته على موضع المسجد، مسجده صلى الله عليه وسلم، وكان مربدا لأيتام من بني النجار، وأراد أن يتخذه مسجدا، فطلب من أصحابه أن يثامنوه، يعني يحددوا له
السعر
قيمة هذه الأرض، لكنهم رضي الله عنهم أبوا ذلك وقالوا بل نقدمها لله جل وعلا صدقة ما دامت أريد بها أن تكون عملا صالحا. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أصر على أن يثأمنوه، خصوصا أنها لأيتام منهم، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دفع قيمتها كما تذكر الروايات أنه دفع فيها 10 دنانير من الذهب، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، وفيه خرب ونخل.
أصلح الخرب وجعل النخل حدا في قبلة المسجد، ونبش قبور المشركين، وسوى وبنى هذا المسجد المبارك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: باب صاحب السلعة أحق بالسوم، بفتح المهملة وسكون الواو، أي ذكر قدر معين للثمن. وقال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة، وإن متولي السلعة من مالك أو وكيل أولى بالسوم من طالب شرائها. قلت: لكن ذلك ليس بواجب، فسيأتي في قصة جمل جابر أنه صلى الله عليه وسلم بدأه بقوله: بعنيه بأوقية الحديث.
نعم، يعني هذا هو المستحب والأكمل، لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب به خاطره جابر بن عبد الله، خصوصا أن جملا لحقه إعياء والتعب، حتى أهم جابر رضي الله عنه أن يسيبه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجبر بخاطره ويبين له أن هذا الجمل وإن وصل إلى حد التسيب إلا أن له ثمن وله قيمة، فعرض على جابر رضي الله عنه بقوله: تبيعني بأوقية من فضة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد، والإسناد كله بصريون. قوله: ثامنوني بمثلثة على وزن فاعلوني، وهو أمر لهم بذكر الثمن معينا باختيارهم على سبيل السوم، ليذكر هو لهم ثمنا معينا يختاره، ثم يقع التراضي بعد ذلك. وبهذا يطابق الترجمة. وقال المازري: معنى قوله ثامنوني أي بايعوني بالثمن أي ولا آخذه هبة. قال فليس فيه إلا أن المشتري يبدأ بذكر الثمن وتعقبه عياض بأن الترجمة إنما هي لذكر الثمن معينا، وأما مطلق ذكر الثمن فلا فرق فيه في الأولوية بين البائع
والمشتري.
قال قلت وقد سبق هذا الحديث في أبواب المساجد، ويأتي الكلام عليه مستوفا في أول الهجرة إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب كم يجوز الخيار.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.